بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الأولى عبر برنامج الواتساب، وهذا هو الدرس 16 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يستحب فعله في الحج، وحكم من ترك ركنا من أركان الحج، أو واجبا من واجبات الحج، أو سنة من سنن الحج، وشروط صحة الطواف، وشروط صحة السعي بين الصفا والمروة، وأركان وواجبات العمرة، وأهم الأحكام المتعلقة بالجهاد. لا يزال الحديث موصولا مع شرح كتاب الحج. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس سنن الحج سبع، أي ما يستحب فعله وقوله في الحج سبع. الأول الاغتسال عند الإحرام، أي يستحب للمحرم أن يغتسل عندما يلبس ملابس الإحرام، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني لبس رداء وإزار أبيضين للرجال، أي يستحب للرجل أن يلبس رداء وإزارا أبيضين، والرداء هو ما يوضع على الكتفين، والإزار هو ما يوضع على النصف الأسفل من الجسم. والدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. أما المرأة فلها أن تلبس ما أحبت من ألوان الثياب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. الثالث التلبية، والتلبية هي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتبدأ التلبية عندما يصل المحرم إلى الميقات وتنقطع عند رؤيته الكعبة، ثم تبدأ مرة أخرى عند الإحرام يوم التروية وتنقطع عند الشروع في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. ويستحب رفع الصوت بالتلبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بهذا. أما المرأة فلا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. الرابع طواف القدوم، أي يستحب للمحرم أن يبدأ بالطواف، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس الاضطباع فيه، أي في طواف القدوم فقط، فالاضطباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط. والاضطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفا ويرد طرفيه على منكبه الأيسر، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادس الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى منه وبين العلمين في السعي للرجال، أي يستحب للرجل أن يرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم، وكذلك بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة. والرمل هو الهرولة، وهي إسراع المشي مع تقارب الخطى، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع المبيت بمنى ليلة عرفة، أي يستحب للمحرم أن يبيت بمنى ليلة عرفة، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع من ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حجه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. هذا الضابط فيه بيان حكم من ترك ركنا أو واجبا أو سنة في الحج. فمن ترك ركنا من أركان الحج كالوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة لم يصح حجه، ولا يتم حجه ولا عمرته إلا بذلك. أما من ترك واجبا من واجبات الحج المتقدمة، كمن ترك طواف الوداع أو المبيت بمنى ليالي التشريق أو غير ذلك، فعليه ذبح شاة ولا يبطل حجه، وذلك لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما. وأما من ترك سنة من سنن الحج كالتلبية وطواف القدوم ونحو هذا فلا شيء عليه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثامن شروط صحة الطواف 10، أي لا يصح الطواف إلا باجتماع هذه الشروط 10. الأول الإسلام، فلا يصح من كافر، لقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالكافر ممنوع من دخول الحرم. الثاني العقل، فلا يصح الطواف من المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: وعن المجنون حتى يعقل. الثالث النية، فلا يصح الطواف بدون نية، فلو أنه طاف بالبيت بدون نية لم يصح حجه. الرابع دخول الوقت، أي دخول وقت طواف الإفاضة، فلا يصح قبل دخول وقته، وأول وقت طواف الإفاضة بعد نصف الليل، والأفضل فعله يوم النحر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس ستر العورة، فلا يصح الطواف من عريان، وذلك لما روى أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. السادس الطهارة من الحدثين، أي من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وذلك لأن الطواف بالبيت كالصلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. السابع اجتناب النجاسة، فلا يصح طواف من به نجاسة ببدنه أو ثيابه أو بقعته، لأن الطواف بالبيت كالصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة كما تقدم. الثامن تكميل السبع، أي تكميل الأشواط السبعة، فلا بد أن يطوف بجميع البيت سبعة، فلا يصح الطواف بأقل من سبع. التاسع جعل البيت عن يساره، فإن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف جاعلا البيت عن يساره، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم. العاشر الموالاة، فلو أنه لم يوالي بين الأشواط لم يصح طوافه، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم ذهب يقضي حاجة ثم أراد أن يتم الطواف لم يصح منه. أما إذا أقيمت الصلاة فصلى جاز له أن يبني على طوافه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط التاسع شروط صحة السعي 7، فلا يصح السعي بين الصفا والمروة إلا باجتماع هذه الشروط 7: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث النية، الرابع الموالاة، هذا كما تقدم في شروط صحة الطواف. الخامس كونه بعد طواف، فلو سعى قبل الطواف لم يجزئ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. السادس تكميل السبع، فيبدأ بالصفا وينتهي عند المروة، فلو أنه سعى ستة أشواط لم يصح سعيه، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، وهكذا، فلا بد من السعي 7 أشواط كاملة. السابع استيعاب ما بين الصفا والمروة، فإن بدأ بالصفا وقبل أن يصل إلى المروة رجع لم يصح سعيه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط العاشر، أركان العمرة ثلاثة: العمرة واجبة في العمر مرة كالحج تماما، وذلك لحديث الصبي بن معبد قال: كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الركن الأول نية الإحرام، فلا تصح العمرة إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني الطواف، أي بالبيت سبعة، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث السعي، أي بين الصفا والمروة، وذلك لما تقدم في الحج. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الحادي عشر، واجباتها شيئان، أي ما يجب فعله في العمرة شيئان. الأول الإحرام من الحل، أي لبس ملابس الإحرام من الحل، أي من خارج أرض الحرم. وميقات العمرة للمكي ومن في الحرم من الحل، وأدنى الحل التنعيم. الثاني الحلق أو التقصير، وذلك كما تقدم في الحج، والحلق أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة: اللهم ارحم المحلقين، ودعا للمقصرين مرة. وأما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ثامنا كتاب الجهاد. الجهاد فرض، لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وهو من فروض الكفايات، لقول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا، ولكنه يتعين في موضعين: الأول إذا التقى الزحفان، والثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين تعين على أهله قتالهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وفيه ضابطان. الضابط الأول الأسر الكفار على قسمين، أي إذا أسر المسلمون الكفار في المعركة فإنهم يقسمون قسمين: الأول قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان، أي قسم يكون عبيدا بمجرد الأسر، وهم النساء والصبيان. الثاني قسم لا يسترقون بمجرد السبي، وهم الرجال البالغون، أي الرجال البالغون لا يكونون رقيقا بمجرد الأسر. قال شيخنا حفظه الله تعالى: والإمام مخير في القسم الثاني بين خمسة أشياء، أي الحاكم مخير في الرجال البالغين بين خمسة أشياء يفعل منها ما يرى فيه مصلحة للمسلمين. الأول القتل، أي يجوز أن يقتل الرجال البالغين من الأسرى، وذلك لقول تعالى: فضرب الرقاب، أي ضربوا رقابهم. الثاني الرق، أي يجوز استرقاقهم إذا كانوا من أهل الكتاب والمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبى ذراري بني المصطلق. الثالث المن، أي يتركه بلا عوض، لقول الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. الرابع الفداء بمال، ذلك لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. الخامس أو بأسير مسلم، ذلك لقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني تقسيم الغنائم، أي كيفية توزيع الغنائم بين المجاهدين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: تقسم الغنائم أخماسا، أربعة أخماس بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، أي أربعة أخماس من الغنيمة يأخذها المجاهدون. للراجل وهو الذي يجاهد على رجله له سهم واحد، والذي يجاهد على فرسه له ثلاثة أسهم، وذلك لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. قال شيخنا حفظه الله تعالى: خمس لله ورسوله ويقسم خمسة أسهم. الأول سهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين كشق الأنهار وبناء المساجد والمستشفيات ونحو هذا. الثاني سهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا. الثالث سهم لليتامى، واليتيم هو الصغير الذي لا أب له. الرابع سهم للمساكين، ويدخل فيهم الفقراء الذين يستحقون من الزكاة. الخامس سهم لأبناء السبيل، وهم المذكورون في أهل الزكاة. سؤال الدرس: ما حكم من ترك واحدا مما يأتي؟ واحد السعي بين الصفا والمروة، اثنان التلبية، ثلاثة المبيت بمزدلفة ليلة النحر، أربعة طواف القدوم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.